الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وإفراد محبته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده، شرح الله له صدره، ويسر له أمره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وسد طرق الجنة فلم يفتح إلا لمن اقتفى أثره. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره كثيرا كثيرا الذي يسر لنا أن نلتقي بإخواننا وآبائنا وشيخنا في هذه المدينة الطيبة، ونسأل الله المزيد من فضله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا تزاورنا وجلوسنا فيه ومن أجله، وأن يكتب ذلك في موازين حسناتنا. ثم نشكر لشيخنا أبي عمار حفظه الله على حسن ترحابه، وعلى تذكيره لنا بذاك الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وكما سمعنا، فهذا الدعاء دعاء عظيم، كيف لا، والذي كان يدعو به هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والذي كان يستحب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وقد أحببت أن أذكر نفسي وإخواني أيضا بشيء مما يتعلق بهذا الحديث. في أوله يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وفي هذا من الفوائد لنا، سوى ما قد سمعناه من شيخنا، أن يعلم العبد ويتيقن أنه لن يصلح دينه بمجرد اعتماده على نفسه أو بذكائه وحنكته، فيظن أنه يستطيع أن يقوي دينه وإيمانه وتقواه بدون عون من الله. هذا لا يكون. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعظم الناس تدينا وأقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ومع هذا يتضرع إلى الله بذلك: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، فصلاح الدين ليس إلا من الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل عن المؤمنين: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الله هو الذي يصلح الشؤون ويصلح الأحوال، يصلح أحوالك الدينية وأحوالك الدنيوية. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: لا تظن أن شخصا ما يكون تقيا مؤمنا برا بمجرد اعتماده على نفسه أو بذكائه أو بغير ذلك، الأمر لله، أمر استقامتك إنما هو بيد الله سبحانه، أنت إنما تعمل السبب، والله هو الذي يوفق العبد للخير ويقبل بقلبه عليه ويثبته عليه. إذا كان الله سبحانه يقول لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا كان هذا في النبي عليه الصلاة والسلام، الله يقول له هذا الكلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني لم يحصل منك ركون لا قليل ولا كثير لأننا ثبتناك، ولولا أن ثبتناك لحصل ذلك، لكن ما حصل بفضل الله سبحانه. وقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالثبات وقوة الدين وصلاح الأحوال إنما هو من الله سبحانه. الموفق من وفقه الله، قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله. وقال الله عز وجل عن التثبيت: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الأمر لله، أمر الدين وأمر الدنيا، فصلاح ديننا يا عباد الله بيد الله. معنى هذا أنه يجب علينا أن نلتجئ إلى الله عز وجل، وأن لا يركن أحدنا على نفسه، وإنما يعتمد على الله ويثق به ويتوكل عليه في إقامة دينه. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: أعظم أنواع التوكل. ليس التوكل فقط أن يتوكل في أمر الرزق، في أمر خبزة يتوكل على الله وينسى التوكل على الله في إقامة الدين وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من الخلل وهذا من الخطأ، بل يجب على المسلم أن يتوكل على الله سبحانه أولا وآخرا في أمر دينه، في إقامة دينه، في تثبيت قلبه، في إصلاح حاله. إذا لم يتب الله عز وجل على أحدنا لن يوفق للتوبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، ليتوبوا. نعم، فتاب الله عليهم قبل أن تحصل التوبة منهم. قال العلماء: فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله سبحانه، توبة قبل توبة العبد بأن يوفقه للتوبة، وتوبة عليه بعد أن يتوب بأن يقبل توبته. الأمر لله سبحانه في كل شؤونك. فإذا أراد أحدنا أن يصلح دينه فليتوكل على الله وليسأل الله ذلك. هذا رسولك عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فإذا يا أيها الإخوة، قد يركن أحدنا على نفسه فيخذل، وكم من أناس اعتمدوا على ذكائهم وقت الفتن ووقت المدلهمات فخذلوا وسقطوا، وصاروا يأتون بأشياء يتعجب منها العقلاء، يتعجب منها العقلاء: فلان الذي كان وكان صار إلى هذه الحال. هذا ليعلم أحدنا أن الأمور بيد الله سبحانه، وأنه هو الذي يصلح للإنسان دينه، وهو الذي يوفقه، وهو الذي يعينه على السير إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. جاء هذا الحديث عن الزبير رضي الله عنه، أورده العلامة الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند بلفظ: اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري. أصلح لي ديني، ثم يدعو بأن يبارك الله له في دينه، يضع الله البركة في الدين، فينمي الله سبحانه الإيمان في القلب، وينمي الدين ويزيده ويثبته، فإن هذه حقيقة البركة، كثرة الخير الإلهي وثباته وزيادته ونماؤه. فكأنه يقول: ثبتني على الدين وزدني منه. نعم، ولكن ليس معنى هذا أن يكتفي الإنسان بمجرد الدعاء دون العمل بالأسباب. فالدعاء سبب لصلاح الدين، لكن أيضا يبذل الأسباب الأخرى، يبذل الأسباب الأخرى بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهم يتعرضون لأسباب الزيادة من قراءة القرآن وتلاوته وسماعه وتدبره، فيزداد بذلك إيمانهم، يزداد دينهم بسبب ذلك. وإذا صلح الدين صلح الحال، أما إذا لم يصلح للإنسان دينه فكما سمعنا ليس على شيء، ليس على شيء. ولو ملك الأموال الطائلة، ولو كان له عند الناس جاه عظيم، ليس له شيء أو ليس على شيء إلا أن يصلح له دينه. قال الله عز وجل لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لستم على شيء، لا قليل ولا كثير، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ولما أن تركوا إقامة ما أنزل الله إليهم كيف ذمهم الله؟ القرآن مملوء بذم اليهود والنصارى لما أن لم يتمسكوا بدينهم، ما صلح دينهم، فلم يكونوا على شيء، ذكروا بالذم، لعنوا على لسان أنبياء، ولعنهم الله سبحانه وتعالى وذمهم وكفرهم. بل تجد كثيرا من الآيات إذا أردت أن تتحدث عن خصلة ذميمة وجدت أن أهل الكتاب قد سبقوا إليها. فإذا أراد الإنسان أن يمثل بمن كان على خصلة سيئة يمثل بأهل الكتاب، فصار القرآن مملوءا من ذمهم لما لم يصلح لهم دينهم. وما نفعهم بعد هذا المدح الذي كانوا عليه لما لم يتمسكوا بسببه. قال الله عز وجل لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، على عالم زمانهم فضلوا. لكن لما لم يرعوا هذه النعمة ولم يصلح لهم دينهم لأنهم لم يتمسكوا به، بل تلاعبوا وغيروا وبدلوا، انقلب هذا المدح إلى ذم، بل ذم عظيم. فإذا لم يصلح للإنسان دينه فليس على شيء، بل هو هين على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. فترك الدين هوان على العبد وذلة عليه، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ترهقهم ذلة، فهم أذلة. وإن اعتز أحدهم بماله أو بجماله أو بجاهه أو بعشيرته أو بغير ذلك، أين فرعون؟ أين فرعون؟ ومن من الناس الآن من الكفر مثل فرعون؟ وما كان له من الملك العظيم، وجعل يتكبر حتى ادعى الربوبية والألوهية، ويفتخر بدنياه ويستخف قومه المساكين، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لكن هل نفعه هذا الهيلمان كله؟ ما نفعه، لأن دينه فاسد، وإذا فسد الدين لم يصلح للإنسان شيء. فذمه الله عز وجل. وتأمل معي كيف قال الله عنهم في سورة القصص لما ذكر عقابهم: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فنبذناهم، ألقيناهم مهملين، كأنهم أعزكم الله قمامة رميت في سلة المهملات، وفعلا صاروا في سلة مهملات التاريخ، فلا يذكرون إلا بالذم واللعن. قال الله بعدها: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فإذا لم يصلح للإنسان دينه فليس على شيء، بل هو مذموم عند الله وعند الصالحين من عباد الله. قال الله عز وجل عن أصحاب الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جعلهم كعصف مأكول تدوسه الدواب أكرمكم الله، وتبول عليه وتروث عليه. هكذا شبههم الله، وهم من كانوا. لم تستطع قريش أن تقف أمامهم لما أرادوا هدم الكعبة. فإذا لم يصلح للإنسان دينه فليس على شيء. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء. انظر إلى أبي لهب، كان أشهر عند قريش من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أشهر منه، كان سيدا كبيرا فيهم. ومحمد عليه الصلاة والسلام يذكر لكن ليس بتلك المكانة، فأين صار محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأين ذهب أبو لهب؟ أبو لهب إذا ذكرناه مما نقرأ في القرآن لا نذكره إلا بالذم قبله وبعده، قبل اسمه وبعد اسمه: تبت يدا أبي لهب وتب، هلكت وخسرت يداه، وخسر هو وهلك هو، فهو في تباب وهلاك وضياع. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، الآيات. فإذا أيها الإخوة، إذا لم يصلح للإنسان دينه لا يصلح له شيء، ويكون هينا ساقطا لا مكانة له. أطول قسم في القرآن أقسم الله عز وجل به على هذه الحقيقة 11 قسما في سورة الشمس: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسما. على ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خاب وخسر من دسى نفسه، وانظر إلى هذا التعبير، دسى نفسه فلم يزكها، بل لطخها وجعلها متردية في الأوحال، متغطية بأوحال المعاصي والذنوب، وقد خاب من دساها. فصلاح الدين أهم أحوال العبد، ولو صلح لنا ديننا يا عباد الله لصلحت أحوالنا كلها، لصلح لنا أمر دنيانا وأمر معاشنا وغير ذلك، كما سمعت في آية سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إذن إذا أردنا صلاح أحوالنا فعلينا بإصلاح ديننا، علينا بالإيمان بالله والتقوى واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأصلح بالهم، ما أحسن هذه الكلمة! كم تسمع من تحليلات وتنظيرات عن صلاح الأحوال، وإذا فعل الناس كذا صلحت أحوالهم، ولو أنه ذهب فلان وجاء فلان لصلحت أحوال الناس، ولو ونتناسى ما ذكره الله عز وجل لنا من أسباب صلاح شؤوننا وأحوالنا التي أعظمها صلاح الدين. ولهذا بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء العظيم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ثم قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، فيها مكان عيشي في هذه الحياة، وما دمت في هذه الحياة فأنا أحتاج إلى أن أعيش، أحتاج إلى أشياء تعيشني، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. نستفيد أيضا ما كنا نبهنا عليه في الفقرة الأولى من أن الإنسان لا يظن أن صلاح دنياه يكون بذكائه، بخبرته، بحنكته، بكثرة تجارته، بأمواله التي ورثها، بغير ذلك. لا يصلح له أمر دنياه إلا بأمر الله سبحانه، فالرزق بيد الله هو الذي ييسره، وإذا يسره وجعله صالحا لك صلحت حالك، وإلا فقد لا ييسر، وقد ييسر الرزق ولا يكون به صلاح الدنيا، بل يكون وبالا على صاحبه. قال الله عن المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تعجبك، انتبه أن تعجب بها، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فليس صلاح الدنيا بأن يصير مع الإنسان مال، قد يكون معه مال ويكون عليه وبال، يكون عليه وبال وحسرة. لكن الذي نريد أن نكرر التنبيه عليه أن يبقى أحدنا معتمدا على الله في أمر صلاح دنياه، ويبتعد تماما عن أن يتوكل على غير الله، أو يثق بغير الله، أو يعتمد على غير الله. فالناس فقراء، كلهم فقراء. يا عبادي كلكم جائع، هكذا يقول الله في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، اطلبوا مني الكسوة، اطلبوا مني الطعام، أطعمكم وأكسكم، أنا الذي أطعمكم وأنا الذي أكسيكم. ليس أحدكم يحصل على ماله بذكائه ولا بحنكته ولا بغير ذلك. لما قال قارون وقد نصحه قومه ووعظوه أن يترك الإفساد وأن ينظر في ماله هذا نظرة إصلاح، إن الله لا يحب المفسدين، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، قال: إنما أوتيته على علم عندي. قال الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فالأمر لله، وإلا فنحن فقراء، والله لا يقدر أحدنا على جلب لقمة لنفسه إذا لم يكتبها الله، بل ولو استعان بمن بأقطارها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس كما في الحديث المعروف: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، أي شيء، لو اجتمعت على أن ينفعوك بأي شيء، ولو بأن يعطوك ريالا أو لقمة أو غير ذلك، لم ينفعوك،
إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن فعلام القلق وعلام الاضطراب ما دام الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان أن يجلب لنفسه خيرا دنيويا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدره، هو الذي يسره. وكم علمنا الله هذه الحقيقة، كم ذكرنا بفقرنا، كم ذكرنا بعجزنا، كم ذكرنا بأننا لا نقدر على شيء. هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو لا غيره الذي يسيركم في البر والبحر. حتى الضحك والبكاء لا يقدر أحدنا عليه إلا إذا كتب الله ذلك. قال الله وأنه هو أضحك وأبكى. حتى الضحك ما تقدر أن تضحك إلا إذا أعانك الله وإذا كتب الله ذلك. والبكاء لا تقدر أن تبكي إلا إذا كتب الله ذلك. الأمر لله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة، نحن لا أنتم، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. نعم أيها الناس، الأمر كله بيد الله، هو الذي سخر لنا هذه الأشياء، الأمور الدنيوية، أمور الرزق وغير ذلك مما سخره الله في الكون. إنما هو الله سبحانه، ليس أحدنا لا بذكاء ولا بحنكته. قال الله عز وجل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لكم أنتم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذن إذا أراد أحدنا صلاح دنياه فليعتمد على الله وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، ثم قال وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. وبصلاح الدين تصلح الآخرة، يصلح أمر الآخرة، لكنه كررها تأكيدا على أهمية ذلك، وقال في الدنيا فيها معاشي يعني عيشي، ومدة العيش في هذه الحياة يسيرة، وفي الآخرة إليها معاد، المرجع الأخير، المرجع الأخير. فإذا ليعمل أحدنا لدنياه على قدر ما يعيش فيها، وليعمل لآخرته على قدر عيشه فيها. هناك عيش يخلد فيه، قال الله عن أهل الجنة خالدين، وقال عن أهل النار خالدين، خالدين، حياة مستمرة أبدية. فإذا صلحت للإنسان تلك الحياة فقد حاز على النعيم المقيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. هذا دعاء، يعني لن يزداد أحدنا خيرا إلا إذا أعانه الله سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا، يدعو بهذا، فلا يملك أحدنا أن يزداد خيرا إلا إذا أعانه الله ووفقه الله وكتب الله له ذلك. لكن كما سبق ليبذل الأسباب، ليبذل الأسباب. ثم لينظر أحدنا أيها الإخوة، وقد نكون ممن يدعو بهذا الدعاء واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، هل نلاحظ فعلا أن الحياة زيادة لنا في الخير؟ كيف أحدنا مع ربه سبحانه وتعالى؟ هل هو يزداد تحسنا في علاقته مع الله سبحانه؟ كيف كانت صلاته قبل سنة وكيف صلاته الآن؟ هل صلاته هي صلاته؟ لا ازداد خشوعا ولا خضوعا ولا حبا لها ولا إقبالا عليها. كيف حال أحدنا مع القرآن؟ هل قراءته للقرآن قبل سنين هي نفس قراءتي الآن، أم أنه ازداد تحسنا في حياته مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ تكون الحياة زيادة له في الخير، يزداد في عدد الطاعات ويزداد في كيفية الطاعات وصفة الطاعات. نعم أيها الإخوة، عاتب الله الصحابة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، عاتبهم بعد إسلامهم بأربع سنين بقول الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق بعد أربع سنين من إسلامهم؟ والواحد منا كم له من حين جرى عليه قلم التكليف؟ كم؟ ربما يكون له 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة. فكيف حاله؟ هل هو يزداد خيرا أم يزداد شرا؟ ربما أحدنا أيها الإخوة يجد أنه كان في بداية استقامته أخشع قلبا وأحضر دمعة وأرق فؤادا يتأثر بالموعظة، وربما بكى يكثر من تلاوة القرآن، والآن يزداد سوءا. بعض الناس يزداد سوءا والعياذ بالله. أين نحن من هذا؟ هل الحياة التي نعيشها تزيدنا قربا من الله سبحانه وتعالى؟ واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، قال: واجعل الموت راحة لي من كل شر. في الصحيحين عن أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: إن العبد المؤمن إذا مات استراح من غم الدنيا ونصبها. فالموت راحة للمؤمن الذي عاش على خير، فإنه يقدم على ما هو أعظم، يقدم على رب كريم، وهناك تبدأ الحياة الحقيقية، حياة السعادة التي لا مقارنة بينها وبين الدنيا، في قبره قبل أن يصل إلى الجنة، فما بالك إذا وصل إلى تلك الحال. فالمقصود أنه إذا دعا بهذا الدعاء وأتاه الموت فلا يأسف، فإن الموت راحة له. ولهذا تبشر الملائكة المؤمن عند موته: ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، فإنكم قادمون على خير وقادمون على ما هو أعظم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلناه وسمعتم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.